أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد تقدم الكلام في استصحاب التدريجيات، وقلنا أن الشيخ الأعظم قسم المطلب إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول في الزمان، والقسم الثاني في الزمانيات، القسم الثالث في الفعل القار المقيد بالزمان. وهذا المطلب مر عندنا في الأول والثاني والثالث. الكلام فعلا الآن في الثالث الذي تقدم الكلام حوله من قبل الشيخ الأعظم، وذكرنا رأي صاحب الكفاية، وذكرنا رأي أيضا الشيخ النائين. وعندما وصلنا إلى السيد الخوي قدس الله نفسه، ذكرنا ما أفاد في القسم الأول وما أفاد في القسم الثاني، ثم ذكرنا المناقشات التي عليه في القسم الأول والثاني. القسم الثالث الذي ذكره الشيخ الأعظم لم يذكره السيد الخوئي في التنبيهات، وإنما ذكره في تقسيمات الاستصحاب القائل بالتفصيل. احنا نرجع مطالب سابقين، هناك أقوال في التفصيل. بعضهم قال الاستصحاب لا يجري إذا كان الشك في المقتضي، وإنما يجري إذا كان الشك في الرافع، كما ذهب إلى ذلك الشيخ الأعظم والشيخ النائيني، فهذا قول بالتفصيل. وبعضهم قال أن الاستصحاب لا يجري إذا كانت الأحكام أحكام تكليفية، ويجري إذا كانت الأحكام وضعية، وهذا أيضا قول بالتفصيل. وقد تقدم أن الشيخ رضوان الله عليه قال أن الأحكام التفصيل أن الأحكام الوضعية هي منتزعة من الأحكام التكليفية، وقد مرت المناقشة ما بينه وبين الفاضل التوني في مسألة الميتة ومسألة التذكية. وأيضا عندنا تفصيل آخر الذي ذكر، وهو جريان الاستصحاب في الأحكام الجزئية دون الأحكام الكلية. السيد الخوئي ذكر هذا التفصيل هناك، يعني في بداية مطلب الاستصحاب، لم يذكره في التنبيهات كما ذكره شيخنا الأعظم ومن جاء من بعده. نحن نريد الآن أن نستذكر، باعتبار أكثر من ثلاثة أشهر ما بين المطلب الثالث الذي ذكره الشيخ الأعظم وما بين ما نريد الآن أن نوضحه، مجرد الآن نريد أن نستذكر. فهذا المطلب مو بالنتيجة التي تقرره، وإنما هو إعادة لما سبق حتى نعرف أن كلام السيد الخوئي أين يقول. الشيخ الأعظم عندما وصل إلى هذا المطلب الثالث، وهو الأمر القار المتعلق بالزمان، وذكر مثالا: لو أمر المولى عبده أن يجلس في المسجد إلى الزوال، فجلس إلى الزوال، ثم شك بعد الزوال هل يجب علي الجلوس أو لا. الجلوس هو عبارة عن أمر قار ثابت، الزوال عبارة عن أمر متصرم، الزوال يأتي وينتهي كما تقدم. فهل يستطيع أن يستصحب أو لا؟ الشيخ الأعظم قال المسألة تحتاج إلى تفصيل، الزمان إذا أخذ قيدا والزمان إذا أخذ ظرفا. قال الزمان إذا أخذ قيد فلا نستطيع أن نستصحب بعد الزواج. لماذا؟ لأن معنى القيد أن يكون الجلوس قبل الزوال غير الجلوس بعد الزوال، فهذا موضوع وهذا موضوع، ويشترط في الاستصحاب وحدة الموضوع، فلا نستطيع أن نستصحب، وإنما يجري استصحاب عدم الجلوس، استصحاب العدم، لأن قبل أن يكلف المولى وكان لا يجب عليه الجلوس، وبعد الزوال الآن لا يجب عليه الجلوس، نرجع إلى استصحاب العدم الأزلي. أما إذا كان الزمان على نحو الظرف، بمعنى أن المولى أراد من العبد أن يجلس في المسجد ويكون جلوسه إلى الزوال، فقال إذا كان على نحو ظرف فلا مانع بعد انتهاء الزوال أن يستصحب وجوب الجلوس أو يستصحب بقاء الجلوس عليه. ففرق الشيخ الأعظم بين أخذ الزمان على نحو القيد وبين أخذ الزمان على نحو ماذا؟ الظرف. الشيخ الأعظم بعد أن انتهى إلى هذا المطلب قال وقد التبس الأمر على بعض المعاصرين، مر علينا هذا الكلام، من هذا المعاصر؟ اللي هو المحقق النراقي صاحب المناهج، مناهج الأحكام، هو أيضا صاحب المستند، مستند الشريعة كتاب الفقه بلا متن، يعني هو كتاب من عنده، قصد المتن منه، ما اعتمد على متن، وهو كتاب مهم جدا ومحقق العالم في 24 جزء، أيضا ذكر هذا المطلب هناك لكن ذكره في المناهج، يمكن الرجوع إليه. ما هو وجه الالتباس؟ يقول الشيخ النراقي، فنلتفت، أن استصحاب الوجود أو الوجوب، يعني استصحاب الوجودي وهو يجب عليه الجلوس بعد الزوال، هذا الاستصحاب يجري، وأيضا يجري استصحاب عدم وجوب الجلوس بعد الزوال، حتى الاستصحاب العدمي يجري، لأنه لم يكن سابقا يجب عليه الجلوس، الآن بعد الزوال ممكن أن نستصحب لم يكن عليه وجوب الجلوس، وجلس إلى الزوال يمكن أن نستصحب ما بعد الزوال، فيجري استصحاب الوجود واستصحاب العدم. من قال هذا؟ النراقي. وبما أنه لا ترجيح لهذا على هذا فيتعارضان، فيجري الاستصحاب الوجودي ويجري الاستصحاب العدمي فيتعارضان فيتساقطا. هذا كلام من النراقي. شيخنا ماذا قال له؟ قال التبس عليه الأمر، استصحاب العدم لا يجري لأنه انقطع استصحاب العدم، العدم انقطع الآن عندنا وجود، على كلام مرة ممكن تراجع. جاء بعده صاحب الكفاية، صاحب الكفاية وافق الشيخ الأعظم، قال إذا كان الزمان على نحو القيدية لا يجري، وإذا كان على نحو الظرفية يجري، وهذا الذي ذكره أن راقي لا وجه له. ثم أشكله على نفسه وأجاب ما أعيده وحاضر بذهني بس ما حتى نلاقي وقت. لكن هو وافق من؟ وافق الشيخ الأعظم. اثنين، جاء بعده الشيخ النائمي. الشيخ النائمي طرح المطلب وبين أن النراقي أيضا لا وجه لكلامه، لكن في نفس ماذا قال؟ قال لا وجه لكلام شيخنا أيضا في الرسائل. لماذا؟ قال استصحاب العدم الأزلي لا يجري، وإن لم يجري استصحاب الوجود، حتى لو استصحاب بقاء الجلوس ما بعد المغرب، استصحاب العدم الأزلي لا يجري. لماذا؟ قال معنى العدم الأزلي وهو العدم الذي لا يكون مسبوقا بالوجود. قال هذا معنى العدم الأزلي. والآن الجلوس إلى الزوال قطع العدم الأزلي، هو كان غير واجب عليه أن يجلس في المسجد لا قبل الزوال ولا بعد الزوال، لكن جاء الشرع قاله اجلس في المسجد إلى وقت الزوال، قطع العدم الأزلي. فلا يوجد شيء اسمه استصحاب العدم الأزلي، لا نراقي نقبله ولا شيخنا الأعظم انقبله أيضا. قال إذا كان على نحو التقييد لا يجلس استصحاب الوجود، لكن يجلس استصحاب العدم الأزلي، فبعد الزوال لا يجب عليه الجلوس استصحابا للعدم الأزلي كان قبل الجلوس. الشيخ العظم هذا كان. وأيضا النراقي قال يجري، لكن ماذا؟ يعارضه استصحاب الوجود. فالشيخ النائني قال لا أقبل بمقالة الشيخ الأعظم، فلا يجري شيء اسمه استصحاب ماذا؟ العدم الأزلي. جيد، إذا كان على نحو القيد شنو الحل؟ استصحاب الوجود بعد الزوال ما يمكن، استصحاب العدم الأزلي على كلامك ما يمكن، فما هو الحل؟ يقول نعم لا يجريان، لا استصحاب الوجود إذا كان على نحو القيدية ولا استصحاب العدم أيضا، وإنما نلجأ إلى الأصول الأخرى، عندنا براءة عندنا اشتغال، فإذا الاستصحاب ما حدث ما تصير مشكلة عندنا، احنا عندنا أربع أصول، لأن هذا الاستصحاب ما إلى حالة سابقة، فهذا الاستصحاب حالة السابقة لعدم الأزل، عدم الأزل انقطع، فإما الاشتغال وإما البراءة. فصار عندنا ثلاثة من كلمات الأعلام. الشيخ الأعظم كلامه واضح، هو صاحب الإشكال على الشيخ النراقي هنا، والشيخ صاحب الكفاية أيضا بين وافقه لكن بطريقة أخرى، لأن أشكل وأجاب بين الدقة العقلية والعرفية، قلت لك أنا حتى لا أخذ وقت. وأيضا الشيخ النائيني قدس الله نفسه جاء بشيء آخر جديد، قال لا أقبل على النراقي ولا أوافق شيخنا ولا أوافق شيخنا، فإذا كان على نحو القيدية لا استصحاب الوجود يجري ولا استصحاب العدم، ماكو شيء اسمه العدم الأزلي، شو نسوي؟ قال نرجع إلى البراءة أو الاشتغال. هسه إحنا صار فهرس واضح عندنا للمطالب، تذكرة ليس إلا درسنا ما بدأ، هذا مجرد استذكار ما قبل التعطيل. نجي الآن نبدأ بالدرس. احنا عندنا الصحيحة الأولى، يا صحيحة أخذناها بالاستصحاب، صحيحة زرارة. صحيحة زرارة سؤال زرارة للإمام، قلنا الإضمار غير ظاهر، ناكل البحث كان، أنا وسأل الإمام أنا متيقن من الوضوء ولكن تأخذني مثلا سنة غفوة غفلة منو شو سوي؟ الإمام بيّن له أنه الإنسان قد تنام العين، تنام الأذن دون العين والقلب إلى آخره، خفقة خفقة. قال ما أدري ما الخفقة والخفقة، نحن عندنا ضابطة. بيّن الإمام الضابطة ثم قال لأنك كنت على يقين من وضوئك. هذا هاي الرواية الشريفة جاء الإخباريون قالوا هذه الرواية الشريفة لا تدل على الاستصحاب في الأحكام الشرعية. لماذا؟ قال وإنما تدل على الاستصحاب في الشبهة الموضوعية. هو متوضي جاي يسأل عن نفسه، فشبهة موضوعية، هل هذا الموضوع، هل هذا الوضوء انتقض أو لا؟ الإمام قال لا. فالإخباريون فصلوا، قالوا الاستصحاب لا يجري في الأحكام الكلية الإلهية، وإنما فقط يجري في الموضوعات الخاصة، يعني في الشبهة الحكمية الكلية لا يجري، الشبهة الموضوعية يجري. من الذي وافق الإخباريين من الأصوليين؟ هو الشيخ النراقي. الإخباري ما هي حجته؟ قال حجتي أن الرواية قاصرة، الرواية الرواية اللي استشهدت بها قاصرة عن الشمول علما إلى الشبهة الحكمية، والشمول يحتاج إلى دليل بين وواضح، وهي شبهة موضوعية، فإذا لا نقول بالشمول. نراقي وياهم أيضا أنا لا أقول بالشمول. جاء السيد الخوئي قال الحق مع النراقي، الحق مع قال لكن أنا لا أقول أن صحيحة زرارة خاصة بالشبهة الموضوعية بل تشمل الشبهة الحكمية لأنها معللة، لأنك كنت على يقين من وضوئك فلا تنقض اليقين بالشك، فالشاملة الشبه الحكمية الشبه الموضوعية، فالحق مع النراقي. لكن قد أختلف أنا في طريقة الاستدلال، ولعن طريقة الاستدلال راح تشبه النراقي أكثر ما تشبه الإخباري. الإخباري بيّن قال الرواية قاصرة، السيد خوي يقول لا الرواية مقاصرة. إذن يا سيدنا لماذا، لماذا الروايات قاصرة عن الاستفادة من الشبهة الحكمية؟ نريد أن نوضح شيئا. عادة الشبهات الموضوعية أقرب ما تكون من القواعد الفقهية إلى القواعد الأصولية. شبهة موضوعية، لا أنا أصلي، أنا أريد أصلي، خلص الصلاة شكيت أنه أنا ذكرت السجدة، ذكرت التسليم، ذكرت التشهد، ولا صلاة شكيت. يا قاعدة تجري، قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ أصولية فقهية، فقهية شبهة موضوعية. صلاتي آني أنا قاعد أصلي الآن، دخلت في الركوع لكن شكيت أن الحمد قرأت أو لا، قال اعتذر، قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، لأنك تجاوزت محل الحمد ودخلت في الركوع. وتقدم قبل كذا سنة صار عندنا حديث على قاعدة التجاوز والفراغ إذا تتذكر بعض الأخر، أيضا هذه عبارة عن قاعدة فقهية. نروح الآن للقواعد الفقهية، لفهرسة القواعد الفقهية، نجد قواعد في العبادات، نجد قواعد في المعاملات، هذه كلها عبارة عن أحكام فقهية. القواعد القاعدة الأصولية بها ميلاد. ما هو المائز بين القاعدة الأصولية والمائز بين القاعدة الفقهية؟ هذا أخذناه في بداية الاستصحاب، لأن يعني جاء السؤال هل الاستصحاب قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية؟ وماكو مانع قلنا إذا تذكرون إذا كان هو ناظر إلى الشبه الموضوع يكون قاعدة فقهية، وإذا إلى الشبه الحكم يكون قاعدة أصولية. ما عندنا إحنا قرآن منزل فيها إذا إما أن تكون دائما أصولية أو تكون فقهية، ما عندنا، فيمكن التغيير. على كل حال ذاك كلام فيه مطلب. سيد الخوي الآن مطلب مهم، وبنى على هذا المطلب إلى أواخر حياته الشريفة، وأيضا في الفقه كان يذكر أن هذا عبارة عن من استصحاب الحكم الكلي ونحن لا نقول به، بقية الأعلام يقولون. أعتقد الآن المطلب صار مهم. ما هي حجتك أيها السيد الخوئي في أنه لا تقول بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية؟ قبل أن أنتقل نحن نريد نوضح مطلب. في بعض الحالات تمر عليكم بعض العبائر، العبائر اللي تمر علينا، شوفوا، يجري ويبتلي بالمعارض فيسقط. المعارضة عادة لابد بها كفاءة، وهو هناك دليلان متكافئان في قوة أحدهما لا ترجح على قوة الآخر، فيتعارضان يتدافعان يتناقضان. هنا جاءت الروايات، شو نسميها؟ أي روايات؟ العلاجية، اللي باب التعارض، تعالج هذا التنافي. وما يبقى التنافي، ما يمكن العمل به، فجاءت روايات عالجت. لاحظ، يجري ويبتلي بالمعارض، وتارة نقول لا يجري أصلا، لا يجري، مو يبتلي بالمعارض، ابتلاء بالمعارض فرع الجريان، هنا أصلا لا يجري. مثلا قالوا العلم الإجمالي والأصول العملية، أصول العملية مبنية على الشك، وعلم الإجمالي مبني على العلم، فهل هناك يجري الأصل العملي أو لا؟ بعضهم قال أصلا لا يجري، بعضهم قال لا يجري، في هذا الطرف يجري وفي هذا الطرف يجري، لكنهم يتعارضان لوجود العلم الإجمالي فيتساقطان، فكأن الأصل غير موجود، فيبقى العلم الإجمالي لوحده كل العاج. فتارة نقول يجري ويتعارض، وتارة نقول لا، لا يجري. السيد الخوي هنا يقول استصحاب، التفتوا لي، استصحاب بقاء الجلوس بعد الزوال يبتلي بالمعارض. فإذا هذا مو ناظر للمثال، نذكر المثال للتوضيح، وإنما استصحاب الحكم الكلي في مورد الشك يبتلي بالمعارض. شنو يعني؟ يعني الآن عندي هذا الأمر موجود وسأشك بعد الزمن المضروب أو بعد الحالة المتغيرة، ما له علاقة قد بالزمن، بعد الحالة المتغيرة سأضرب مثالا، وهذا بعد الحالة المتغيرة يجري، لكن أستصحب عدم تشريع أصلا. يعني جاء التشريع ماذا قال؟ شو التفت لهذا المثال؟ قال الماء القليل إذا تنجس كيف يتطهر؟ قال يتطهر إذا تمم، إذا وقع عليه أو إذا اتصل بالكور. عندي ماء قليل الآن في أجانة، عندي ماء كثير وبضت مع حنفية ماء كثير، صار الاتصال طهر ما في الأجانة. سؤال فقهي طرحه الجماعة، قال إذا ماء قليل نجس. طمم كرا، يعني أأتي الآن بماء قليل بأجانة دير فأفرض تاكي كبير وقول ماء قليل تنجس، ماء قليل تنجس حتى وإن لم يتغير أوصافه، صح؟ أجانة دريت فوقه ما صار كر، جبت الإجانة الثانية فوقه، جبت الثالثة الرابعة الحاجرة صار الآن كر. تممت كرا، تممت كر فيطهر ويبقى نجس. هذا سؤال عندهم، فممكن أستصحب بقاء النجاسة وممكن أستصحب الطهارة. من يجي أستصحب الطهارة؟ لأن قبل أن يتنجس هو كان كرا لم يشرع النجاسة، كان الماء بالأصل خلق الطاهر، وهذا الماء الآن طاهر. المقدار الذي خرج وهو المقدار الماء القليل الذي ماذا؟ الذي اتصل بالكوف. فدائما استصحب المعارض، استصحب النجاسة اكو معارض لها صارت عدم النجاسة، فعدم النجاسة يسميه جعل. وكون هذا الماء مجعول فيتعارض استصحاب المجعول مع استصحاب عدم الجعل، دائما أحدهما يعارض الآخر فيبتلي بالمعارض. هذا فهرس لمطلبه. طبعا راح نطول، هذا مطلب مهم بالفقه هواية تطبيقات. وأيضا نذكر كلام الأعلام علي، أنتم تتحملون، لأن هذا مطلب مهم جدا، ودراسة الأقوال وفهمها يعني شوي يحرك الذائقة الفقهية. يبتلي بالمعارض، انتبهوا لي كلام السيد الخوئي، قد تعترضون ما تقبلوه تقبلوه، يجينا كلام الأعلام. فإذا هو وافق النراقي في النتيجة، أنا والنراقي واحد، والبقية اللي قالوا يجري لا نقبل. واضح المطلب؟ سنقرأ كلام السيد الخوئي حتى لو نطول به، أقرأ من عبارته ونوقف ونبين حتى يشوفون النزاع، لأن السيد راح يذكر مجموعة أشياء يقول نزعنا في هذا، راح نبقى في هذا النزاع ونشوف الأحلام ماذا أفادوا. يأتي إن شاء الله تتم الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. السيد الله عليه، أنا أطابق المراسل.